الانتخابات السابقة، ثم وصف كلمة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأنها متقنة ومعمقة ومؤشر على الالتزام بالمبادئ الحقيقية للسيادة الشعبية. نستمع إلى جانب من سماحة قائد الثورة الإسلامية خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بازشكيان.
إن الكيان الصهيوني قام بأبشع أو حقق أبشع صورة للعصابات الإجرامية في العالم، إنه لا يشكل حكومة، إنهم عصابة إجرامية، عصابة من القتلة، عصابة من الإرهابيين، إنهم في الإرهاب وفي العنف والجريمة والقسوة ارتكبوا جرائم غريبة، حققوا قياسا عالميا جديدا في تاريخ الجرائم التي ارتكبت ضد البشرية. اليوم إن القنابل الصهاينة تقذف على رؤوس أناس لم يطلقوا حتى طلقة واحدة، الأطفال الرضع، الأطفال الذين أعمارهم تتراوح بين 5 إلى 6 سنين، النساء، المرضى في المستشفيات، هؤلاء لم يطلقوا طلقة واحدة. القنابل تقذف على رؤوس هؤلاء. لماذا؟ هذه الجريمة هي جريمة لا مثيل لها، وإن قوة المقاومة تتعاظم أكثر فأكثر وتتبين أكثر فأكثر ويوما بعد يوم، وإن العدو الصهيوني بالرغم من كل المساعدات الأمريكية والمساعدات التي يتلقاها من بعض الدول الخائنة في العالم، لكنه لم يتمكن من أن يكسر قوة المقاومة وأن يركعها وأن يغلبها. الهدف الذي أعلنوه كان اقتلاع حركة حماس، واليوم نحن نشاهد حماس بكل قوة، وأيضا الجهاد الإسلامي والمقاومة بشكل عام، المقاومة الفلسطينية بقوة متكاملة يقفون في الميدان، وإنهم لا يمكنهم أن يواجهوا هذه القوة، لذلك يقذفون القنابل على رؤوس الناس في غزة.
سلم قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الرئيس الإيراني الجديد الدكتور مسعود بازشكيان حكم التنصيب للدورة 14 لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جاء ذلك خلال مراسم التنصيب في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف بحضور كبار المسؤولين في البلاد. وحضر في هذه المراسم أكثر من 2500 من المسؤولين المدنيين والعسكريين ورؤساء وأساتذة الحوزة العلمية والجامعات وممثلي المهن المختلفة وجمع من أسر الشهداء وسفراء البلدان الأجنبية المعتمدين لدى طهران. تؤكد المادة 110 من الدستور الإيراني أن إمضاء حكم رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب هو من وظائف وصلاحيات قائد الثورة الإسلامية، فيما ينص قانون الانتخابات الرئاسية أن فترة رئاسة الجمهورية 4 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ حكم الرئاسة من قبل قائد الثورة الإسلامية، وقبل أعضاء حكم التنفيذ قدم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي شرحا عن عملية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية لدورتها 14 في إيران، ويذكر أن الدكتور مسعود بازشكيان هو الرئيس 9 للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ بداية الثورة، والذي سيتولى رسميا رئاسة البلاد لمدة 4 سنوات بعد أن يؤدي اليمين الدستورية يوم الثلاثاء أمام مجلس الشورى الإسلامي. وما زالت مراسم التنصيب متواصلة، وسنوافيكم بالمزيد في نشراتنا القادمة. قال الرئيس الإيراني سيد مسعود بازشكيان في كلمة له عقب تسلمه مرسوم رئاسة الجمهورية من قبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إنه يجب أن تكون خدمة الشعب على رأس أولوياتنا، وأن كل المسؤولين الذين سيتم اختيارهم يجب أن يتعاملوا مع الشعب بكل محبة. وتابع الرئيس بازشكيان قائلا إذا نفذنا سياسات القائد سنصل إلى أفضل المراتب، وهذا لن يتحقق سوى من خلال الوحدة الوطنية. مضيفا أنني أعد الشعب وتعهد لقائد الثورة الإسلامية بأن نخدم البلاد بكل ما نملك من قوة وأن نحكم بالعدالة. حذر ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة من أي مغامرات جديدة للكيان الصهيوني ضد لبنان بذريعة حادثة مجد الشمس في منطقة الجولان المحتل. وأضاف ناصر كنعاني أن أي خطوة حمقاء من جانب الكيان الصهيوني يمكن أن تؤدي لتوسيع رقعة الأزمة والحرب بالمنطقة. وتابع الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الكيان يسعى عبر طرح سيناريوهات وهمية إلى تشويش الرأي العام بشأن جرائمه في غزة، مشيرا إلى أن حزب الله اللبناني نفى مسؤوليته عن قصف قرية مجد الشمس في الجولان المحتل. وفي الإطار نفسه حذر القائد الأسبق لحركة الثورة الإسلامية محسن رضائي القادة الصهاينة من أنهم سيغوصون في مستنقع أخطر من مستنقع غزة في حال أقدموا على مهاجمة لبنان. فندت المقاومة الإسلامية في لبنان دعاءات الإعلام الصهيوني حول قصفها بلدة مجد الشمس في الجولان السوري المحتل. وقالت المقاومة اللبنانية أنها تنفي نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام العبرية عن استهداف مجد الشمس، مؤكدة أن لا علاقة لها بالحادث على الإطلاق. وفي سياق متصل، أكد شهود عيان في مدينة مجد الشمس تورط كيان الاحتلال في سقوط صاروخ على البلدة. وقال الشهود أنهم رأوا بأعينهم صاروخا اعتراضيا أطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية سقط في داخل ملعب البلدة، مؤكدين أن المدينة ومحيطها لم تشهد طيلة فترة عملية طوفان الأقصى أي احتكاك أو سقوط صواريخ أو اقتراب مسيرات حزب الله منها. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها المستشفيات 66 شهيدا وأكثر من 240 جريحا خلال الساعات الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى أكثر من 39,320 شهيدا ونحو 90,830 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي. ختام النشرة، شكرا لكم المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأفاضل، أدعوكم للاستماع إلى أوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبتنا الصغار حديقة الأطفال، ومن ثم تستمعون الكتاب الصوتي. نشرة خبرية تستمعون إليها عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم برنامج أفول أمريكا. من أنوار البصيرة تستمعون إليها عند 5:28، وبعد ذلك نقدم إليكم مواقف كربلائية. نشرة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي على مدى 45 دقيقة. عشرة الأخبار تستمعون إليها عند السابعة تماما ولمدة 10 دقائق. أما عند السابعة والدقيقة 13 نقدم إليكم من سيرة الصالحين. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 7:32. أما معارج النور تستمعون إليها عند 7:37. دواوين الولاء تقدم لحضراتكم عند 7:47. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء.
السلام عليكم يا أحباءنا.
أهلا ومرحبا بكم،
ونحن نلتقيكم
في أحلى لقاء
مع برنامجكم،
برنامج
حديقة الأطفال.
بكم أيها الأصدقاء في برنامجكم حديقة الأطفال،
حيث عددنا لكم في هذه الحلقة فقرة منوعة وجميلة ونرجو أن تنال رضاكم.
أما أولى هذه الفقرات أيها الأحبة ستكون قصة اليوم.
أها، وفي قصة اليوم سوف نقص عليكم موضوعا مهما جدا.
نعم، نقص عليكم موضوعا مهما جدا. هل تعرفون ما هو هذا الموضوع؟
إنه موضوع كيف نختار الطعام الذي نتناوله وأهمية نوعية الأكل في حياتنا
حتى ننضج ونكبر ويكون جسمنا قويا وسليما في خدمة الله وخلقه.
نعم يا أصدقاء، أكيد. أما في فقرة البرنامج سوف نكون على موعد مع صديقتكم توتا.
توتا الحبيبة التي أعدت لكم ولنا في فقرتها، فقرة معلومة العصفورة، معلومة جيدة وجميلة جدا جدا.
في الفقرة الأخيرة من البرنامج يا أصدقاء سوف يقدم لكم أحد الأصدقاء قصته ومشكلته التي مر بها.
نعم، هل عرفتم يا أحبائي ما هي هذه الفقرة؟ إنها فقرة أخبار الأصحاب.
إذن يا أحبائي سنتابع معا فقرة برنامج حديقة الأطفال الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لكن بعد هذا الفاصل.
كان يا مكان يا أصدقاءنا الحلوين، كانت هناك حديقة جميلة تلعب فيها حيوانات الغابة وتتمتع بأشجارها وأزهارها الملونة، وكانت تقضي معظم الأوقات في هذه الغابة دون أن تشعر بالملل ولا بالكسل.
نعم يا أصدقاء، كان أرنوب وديكو وبغبغو تربطهم علاقة جميلة وقوية جدا. هل تعرفون يا أصدقاء ماذا يأكل الببغاء؟ إنه يأكل الجوز واللوز والمكسرات.
وماذا يأكل الأرنب وديك؟ ها؟ هل تعرفون؟ طيب تعالوا معنا لنتابع قصة لأم ونتعرف على حقيقة ما جرى لأرنوب.
إنها لعبة رائعة. هيا
ولا تحتاج إلى أي جهد، انظروا كيف أصبحت أطير في الهواء.
يكفي يا ديكو، لقد حان دوري أنا، لقد اشتقت أن ألعب اللعبة.
هيا هيا جربها يا ببغو، هيا هيا جربها، فهي مسلية جدا.
نعم
لنجرب مرة أخرى، لقد تمتعت بهذه اللعبة.
لا تجعل الجسم نشيطا وتحرك كل أعضائه.
إنها لعبة جميلة.
هيا هيا يا ديكو، هيا لنلعب اللعبة مرة أخرى.
هيا يا أصدقائي، بالنسبة لي أنا أعتذر لأني أشعر بجوع شديد. نعم
لا تكن كسولا، هيا تعال والعب معنا يا أرنوب.
صدقني صدقني يا ديكو، أنا أيضا أحب أن أكمل اللعب، لكني أشعر بجوع شديد.
جسمك ما زال متعبا بسبب اللعب، يجب أن ترتاح قليلا، بعد ذلك يمكن لك أن تأكل شيئا.
وهل أصبحت طبيبا يا بغبغو؟
يا أرنوب كلام الببغاء صحيح، فجسمك متعب، يجب أن ترتاح قليلا ثم تبدأ بالأكل يا أرنوب.
ولكنني أشعر بجوع شديد.
يا أرنوب هناك أوقات معينة لتناول الطعام، عليك الالتزام بها، مثل ما عليك أن تختار نوع الطعام الذي يلائمك.
استمروا باللعب أنتم وأنا سأذهب لتناول أي طعام أجده.
لا تتعجل يا أرنوب، انتظر حتى نذهب معاً.
إلى اللقاء إلى اللقاء يا أصدقاء، سأراكم فيما بعد.
يا أرنوب يا أرنوب،
انتظر يا أرنوب. نعم
أنا جائع، لا أتحمل الانتظار.
انتظر يا أرنوب.
يا أحبائي، ذهب أرنوب يبحث عن طعام يأكله دون أن يهتم بنوع الطعام ولا بنظافته. عند المساء وبعد أن تجمع الأصدقاء في البيت، قال الببغاء:
اسمع يا ديكو.
نعم.
اليوم سوف يأتينا ضيوف كثيرون، علينا أن نستعد لاستقبالهم.
ومن سيأتينا يا ببغاء؟
صديقنا الطائر والعصفور، وأعتقد أيضا أن البطة سوف تأتي معهم.
وأنا دعوت السلحفاة صديقتي أيضا.
وكيف عرفت أن ضيوفا سيأتون إلى بيتنا؟
لقد سمعتكم تتكلمون يوم أمس مع الطير والعصفور، وأنا عائد إلى البيت، صادفتني السلحفاة فدعوتها إلى البيت.
حسنا حسنا،
أنا أحب السلحفاة كثيرا، فهي صديقة طيبة القلب وهادئة كثيرا.
إنها من أعز أصدقائي بالنسبة لي.
الآن لنستعد منذ الآن لاستقبال الضيوف. هيا أرجوكم ساعدوني.
وكيف تريد أن نساعدك؟
أولا عليكم بتنظيف المكان.
حاضر، سوف أقوم بالتنظيف، ولكن أنت يا أرنوب ساعدني في رفع بعض الأوساخ.
هيا هيا بنا، هيا هيا
هيا بنا
يا أصدقاء. هيا
هيا يو يو، يحيى العمل، يحيى العمل.
يحيى العمل، يحيى العمل.
أرجوك يا أرنوب اترك الأكل عندما تعمل.
وما علاقة العمل بالأكل؟
يا أرنوب، لأن يديك حتما ستكونان متسختين، فكيف ستمسك الطعام بيديك وتأكله؟
يا أرنوب، ببغاء ما هو حق، اترك الطعام الآن وبعد أن تكمل عملك يمكن أن تأكل.
أنا أستطيع أن أكل وأعمل في نفس الوقت، انظروا.
يا أرنوب، يا أرنوب، ما تفعله ليس عملا تتباهى به، ستمرض، صدقني ستمرض.
أنا قوي جدا ولا أصاب بأي مرض.
هيا هيا يا ببغاء لنكمل العمل، فالضيوف سوف يأتون بعد قليل.
هيا
بنا إلى العمل، هيا بنا ونحن نأكل. هيا بنا.
هيا
لذيذ جدا.
راح الأصدقاء الثلاثة يعملون بكل جد ومثابرة لكي يكونوا مستعدين لاستقبال الضيوف، وبعد لحظات أصبح البيت نظيفا جدا، والطعام أعده بغبغو بشكل رائع، وكانت رائحته تفوح في البيت.
أما أرنوب فهو الآخر قد أكمل عمله في البيت يا أصدقاء، وذلك بعد أن رفع الأشياء الوسخة الكبيرة ورمى بها خارج البيت في مكانها المخصص. وبعد دقائق سمع الأصدقاء طرقا على الباب.
أعتقد أن الضيوف قد وصلوا.
سوف أفتح لهم الباب.
تفضلوا، أهلا بكم. إيوه، أهلا، تفضلوا.
لقد أعددنا لكم طعاما كثيرا ولذيذا.
ماذا؟ لا تتكلم هكذا، أصمت قليلا.
وماذا قلت حتى أصمت؟
لا يجوز أن تقول أعددنا لكم طعاما كثيرا.
تفضلوا. أهلا بكم، أهلا بالطير والعصفور. تفضلوا، أهلا بكم. أهلا بالحمام والعصفور. بغبغبغو
بغبغبغو بغبغبغو.
شكرا لكم. أهلا بصديقة السلحفاة. أهلا بك.
أهلا يا أصدقائي.
تفضلوا.
تفضلوا يا أصدقاء.
نعم يا أحبائي، وهكذا التقى الأصدقاء الثلاثة بضيوفهم، وجلسوا يتكلمون ويتحدثون بينما أخذ أرنوب قطعة كبيرة من الطعام وبدأ يلتهمها، ولما شاهده الببغاء قال له:
لحظة
تفعل يا أرنو؟ أتأكل لوحدك قبل أن يحين موعد تقديم الطعام للضيوف؟ وبهذه السرعة؟
وماذا أفعل؟ فأنا جائع جداً.
أنت جائع دائماً. هيا أترك الأكل وتعال واجلس معنا.
حاضر حاضر، ولكن بعد أن أتناول طعامي.
تعال يا أرنوب. أنت يا أرنوب ترتكب أخطاء كثيرة عند تناول الطعام.
أتركني أتركني أرجوك.
مرة تأكل ويداك متسختان، ومرة تأكل سريعا. يا أرنوب عليك أن تنتبه لنفسك، وإلا ستمرض. صدقني ستمرض.
اذهب اذهب إلى الضيوف، ولا تنسى بأن تنتظروني.
تنتظرك؟
نعم.
لماذا
تنتظرك؟ تنتظروني دون أن تأكل شيئا حتى أتي وأكل معكم.
تريد أن تأكل أيضا؟
نعم.
فعلا مجنون.
ماذا تقول؟
وهكذا يا أصدقائنا، جاء أرنوب وجلس مباشرة يأكل مع الضيوف، وأخذ يأكل ويأكل كثيرا حتى امتلأت معدته. وفجأة صاح أرنوب:
يا إلهي!
يو يو! ماذا بك يا أرنوب؟
يا أرنوب ماذا بك؟
ماذا بك؟ يا أرنوب تكلم، ماذا أصابك؟ هل تشعر بشيء؟
لا أعرف ماذا أصابك.
حاول أن تفعل شيئا يا بابا أرجوك.
أنا أعرف ماذا به.
ماذا به؟ قل بسرعة أرجوك.
يا إلهي ماذا أفعل؟
يجب أن تعرف يا ديكو، ويجب أن يعرف أرنوب أيضا، لأن السبب وراء الألم في معدته هو عدم اختياره للأكل المناسب له.
صحيح.
كان يأكل أي شيء يقع بمتناول يديه، ثم كان يأكل ويداه متسختان، ويأكل سريعا، ويأكل وجسمه متعب بحاجة إلى الراحة قبل الأكل. كل هذه الأشياء لم يراعيها أرنوب، لذلك مرض، والآن هو نادم على فعلته.
يا لك من أرنوب، شاب معروف. حسنا حسنا، يجب أن نأخذه إلى الدكتور إلى الطبيب. يجب أن نأخذه إلى الطبيب.
يا أصدقائي الحلوين، تعلمنا من قصة اليوم بأننا يجب أن نعتني بالأكل كثيرا، ويجب أن نختار الطعام النظيف والملائم لنا، وأن لا نأكل في أوقات العمل وأيدينا متسختان، وأن لا نأكل الطعام بسرعة.
مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
هيا اسأليني يا مايا.
أين يعيش العصفور؟
يعيش في عش صغير، العش بيت الطيور. يعيش الضفدع في المستنقع.
ماذا يسمى ابن الخروف ذو الشكل البديع؟
يسمى يمايا ابن الخروف الحمل الوديع. صوت الصوف صو 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 صو.
عندي سؤال أخير، هل الدجاج يطير؟
الدجاج من الطيور لكن ذو جناح قصير، لهذا السبب يا مايا الدجاج لا يطير.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
أما الآن أصدقائي أعزائي، وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة. ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها. إني أسمع صوتها، إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك. هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا العصفورة.
مرحبا يا أصدقاء، أنا توتا، لقد اشتقت للقاء بكم، لذا فقد هيأت لكم معلومة جديدة ومفيدة، وأرجو أن تنال رضاكم وتعجبكم. تيك 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 تيك. اليوم سوف أحدثكم عن القطة. نعم القطة. ذات يوم وبينما كنت أشعر بالعطش وكان الجو حارا جدا، شاهدت من بعيد بحيرة جميلة، وكان البط والإيواز يسبحون فيها، وشاهدت أيضا من بعيد قطة كانت تشرب الماء أيضا. أتعرفون يا أصدقائي، هبطت بالقرب منها حينها. كانت القطة قد شبعت من الماء وراحت تخرج لسانها وتنظف به جسمها. تعجبت من هذه الحالة فاقتربت منها وسألتها تيك 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 تيك. يا قطة لما تخرجين لسانك بهذه الطريقة؟ نظرت القطة إلي وقالت مياو مياو. لسان القطة هو سلاحها الدائم ضد الجروح والأوساخ، فهو مملوء بغدد تفرز سائلا مطهرا يساعد على تعقيم الجسم والتئام الجروح. مياو مياو. في الحقيقة يا أصدقاء تعجبت لهذه المعلومة وقررت أن أقصها عليكم. أرجو أن تكون قد أعجبتكم. تك 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 تك. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
أحبة، بعد أن استمعنا إلى معلومة العصفورة واستفدنا من معلوماتها بالتأكيد، حان الآن موعد تقديم آخر فقرة من فقرات البرنامج، وهي فقرة أخبار الأصحاب.
إذن تعالوا معنا يا أصدقاء نتابع ما سيحكيه لنا أحد أصدقائنا في هذه الفقرة، واسمه كريم.
أخبار الأصحاب.
كتب لنا صديقنا كريم: مرحبا يا أصدقاء، أنا كريم. في يوم لا يمكن أن أنساه أبدا، حين كان أبي نائما خطر في بالي أن أخذ مفاتيح السيارة لكي أجرب تشغيل المحرك وربما أقودها قليلا.
وفعلا اقتربت شيئا فشيئا من أبي، ولما تأكدت أنه نائم مددت يدي إلى مفاتيح السيارة التي كانت بقربه على الطاولة وأخذتها وخرجت إلى خارج البيت. فتحت باب السيارة وجلست وراء المقود. نظرت إلى نفسي ففرحت كثيرا وتخيلت بأنني كبرت كثيرا ويمكن أن أقود السيارة بسهولة.
أدخلت المفتاح في مكانه المخصص وأدرت المفتاح، وفعلا اشتغل المحرك. انتابني شعور بالسعادة وكذلك شعور آخر بالخوف والارتباك بسبب ما أقوم به، لكن الفضول كان أكبر مني فحاولت أن أجرب تحريك السيارة قليلا. وبارتباك شديد بدأت بتحريك السيارة.
نعم يا أصدقاء، يقول كريم: حينها قفزت السيارة قفزة قوية دون أن أسيطر عليها، واندفعت نحو الحائط الأمامي وارتطمت به. نظرت إلى حالي وحال السيارة، لم أكن أصدق ما جرى. لقد حدث كل ذلك بلمح البصر.
كان خطأ كبيرا وخطرا على حياتي لم أكن أعلم حجمه. خرج أبي بسرعة وخرجت أمي، ولما شاهد ما فعلت غضب أبي كثيرا وغضبت أمي أيضا، فقد كان عملا لا يستحق الغفران أبدا. لكني ورغم اعتذاري الشديد لأبي قررت مع نفسي أن لا أكرر هذا الفعل مرة ثانية أبدا. حينها قال أبي: يا كريم، أنت لازلت صغيرا على قيادة السيارة، لقد أخطأت كثيرا حين حاولت قيادتها وأنت صغير السن.
إذن يا عزائي نشكر لكم متابعتكم لفقرة أخبار الأصحاب، ونرجو أن تكونوا قد تعلمتم شيئا مهما منها.
وهكذا
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علينا الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
لم أكن أخاف شيئاً. مذكرات القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتابي لم أكن أخاف شيئا، وهي مذكرات سيد شهداء محور المقاومة الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني رحمة الله تعالى عليه، التي كتبها بيده وبقيت غير مكتملة. هذه المذكرات القصيرة تلقي الضوء على جوانب غير معروفة من أسطورة علو الهمة والكوكب المحبوب في عصرنا الراهن قاسم سليماني، لنتعرف كيف تبلورت شخصيته منذ الطفولة حتى 22 من عمره.
كان هناك إلى جوارنا بيت يعيش أهله في فقر مدقع. كانت أمي تطبخ الخبز وأطفال الجار يقفون متفرجين. لا يزال وقوف تلك البنتين مجسما في ذهني. كانت أمي تعطيهما عدة ربطات من الخبز، وهذا العمل يتكرر يوميا. في بعض الأوقات أخي حسين ينزعج وينهرهما، لكن الجوع يجعلهما ثابتتين حتى تحصل على ربطات الخبز. عطلة المدرسة وأخذ شهادة القبول بمعدل 13/20 لم يكن له أهمية لي. ما كان مهما هو حزمة العصي الموضوعة في الساقية. كل صباح حين كانت أعيننا تقع على حزمة العصي المبيتة في الماء تسري الرعدة في أجسادنا. في صباح أحد الأيام أخرجني المدير من اصطفاف التلاميذ، طلب مني أن أريه خلف كف يدي، فعلت. بدأ يضربني بالعصي المبللة بماء الساقية. والدي الذي كان جالسا في الشمس سمع صوت بكائي. كانت المسافة بين المدرسة والبيت 40 خطوة. صاح قائلا: أيها السيد المدير، هذا بشرته سمراء، لماذا تضربه؟ مهما ضربته فلا يبيض. كانت المدرسة يوم ذاك مشتركة بين البنين والبنات. أختي آذر وأخي حسين كانا مع بعضهما. حين كان المعلم يضربني، أختي التي كانت تتحلى بشجاعة فائقة تحمل على المعلم بعصا صغيرة وتسبه وهي باكية وتقول: لماذا تضرب أخي؟ كانت الحياة صعبة تلك السنين، كان شتاؤها باردا وكثير الثلوج. والدي كان قد اشترى لنا جزمة لاستيكية خاصة بالشتاء، لكن الثلج كان أعلى حتى من ظهرنا، ولم تكن الجزمة تجدي نفعا. ثم إنها لما كانت من اللاستيك فإنها تزيد من شدة البرودة. في يوم كان بهرام فرجي قادما من كنجون، وهي قرية على بعد 9 كيلومترات من مدينة رابور بكرمان، فأصيب بالانجماد وأغمي عليه، وجاءوا به محمولا إلى المدرسة. مدفأة المدرسة مثل موقد الوالدة كانت تجمعنا حولها، كأننا نريد أن نحتضن هذه النار الملتهبة. البرد وقسوة المدير في ضرب العصا والجوع كلها تضافرت علينا. المعلم كان يدير كل الأعمال، كان آنئذ يوجد فيلق العلم. فيلق العلم هذا هو عبارة عن خريجي الثانويات بعد دورة تعليمية عسكرية كانوا يعملون بدل الخدمة العسكرية لمدة سنتين في مكافحة الأمية للقرى النائية، ثم يصبحون معلمين في المدارس وينتظمون عسكريا تحت عنوان فيلق العلم. أفراد فيلق العلم كانت لديهم قدرة كبيرة، أحيانا كانوا يقومون بمهمة مركز الشرطة. يأتينا كل عام معلم جديد، أفضلهم كان السيد تشكري. السيد تشكري هو أول معلم في سنة الأولى الابتدائية، وكان حنونا جدا. كان توزيع البسكويت بين التلاميذ قد بدأ، وحين يفرغون علبة البسكويت ننشرح من رائحته التي كانت أحلى من لبن الأم. وعندما يدق جرس الفرصة بين الدروس كان المدير يوزع البسكويت. أي صفاء كنا نشعره، لأول مرة آكل البسكويت، لا تزال حلاوة طعمه باقية في فمي. المدير بصورة عامة كان ضيفا عند أحد الأهالي، والتلاميذ كانوا مكلفين بتنظيف وكنس غرفته. على أي حال كان للمدير عظمته.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتابي لم أكن أخاف شيئاً، وهي ترجمة ذاتية كتبها الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني رحمة الله تعالى عليه عن حياته حتى 22 من عمره. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
أمسى في سقم يتجرع بلوى، يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب، ما لسواك المهرة أحكي عليما لا تعجل مقتدرا لا تغنى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا انسى. أنت الغوف والمنجات قلبي ما سواك دعا يا من تسمع الدعوة الأحوال دوما عني قلبي يا إلهي دعا اشفي ربي كل سقيم. أمسى مغمولا في الأقياد يدا في سجن لا يرحمه فيه من التعذيب عدا مفقودا منقطعا عن أهليه وعن كل الأحباب وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب ما لسواك المغرى أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى. البلوى أبقى دائما أقوى.
الخامسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله وأبدأها بالعناوين الرئيسية. آية الله السيد علي بن خامنئي يؤكد أن الكيان الصهيوني هو عبارة عن عصابة إجرامية من القتلة والإرهابيين. قائد الثورة الإسلامية يسلم الرئيس الإيراني الجديد حكم التنصيب للدورة الرابعة عشرة لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وإيران تحذر بشدة من أي مغامرات جديدة للكيان الصهيوني ضد لبنان بذريعة حادثة مجدل شمس في منطقة الجولان المحتل. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الكيان الصهيوني هو عبارة عن عصابة إجرامية من القتلة والإرهابيين وقد سجل نصابا جديدا في الإجرام من خلال قتل الأبرياء، مضيفا أن من العار أن يستمع أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى كلام شخص يرأس هذا الكيان المجرم. وفي مراسم التصديق على حكم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب الذي عقد اليوم في في حسينية الإمام الخميني قدس نفسه الزكية في العاصمة طهران، قال سماحة قائد الثورة الإسلامية أن على الحكومة الإيرانية الجديدة أن يكون لها دور فاعل ونشط حيال القضايا الدولية، مجددا التأكيد على أن قضية غزة أصبحت قضية عالمية ولا زالت قضية العالم الإسلامي.